أنه لا يهتدي إلا من جعله الله قابلا لذلك العباد، لا من عظمه الله وأمات قلبه والعياذ بالله. ولذا قال بعد هذا: إنما يستجيب الذين يسمعون، ألا يجيبك إلى ما تطلب وتدعو من العباد. إلا الذين يسمعون، أي جعل الله لهم سماع حق وتفهم يسمعون به عن الله. أما الذين أصم الله أبصارهم وختم على أذانهم فلا يجيبونك أبدا، فلا تحزن عليهم، فليس فيهم حيلة، لأن ربهم قضى عليهم بالشقاء الأزلي. وهو قال هنا: إنما يستجيب أن يستجيبوا لك ويجيبك فيما تدعوه إليه من الإسلام. الذين يسمعون سماع تفهم، جل واتقهم الله وأعطاهم سماع تفهم يفهمون به ويقبلون. أما الذين لم يعطهم الله سماع تفهم فهم صم، وإن كانوا يسمعون كما قال تعالى في المنافقين: صم بكم العلم، فرح بأنهم صم وأنهم بكم وأنهم عمم، ومع لا يقول فيهم فإذا وهب الخوف سلقكم بألسنة الحداد. كيف يسلق بألسنة الحداد من هو أبكم؟ وقال: وإن يقولوا تسمع لقولهم، أي لفصاحتهم وحلاوة ألسنتهم. ومعنى هذا لأن الله أصمهم عن سماع الحق وعن الدين وعن ما ينفعهم عند ربهم، وإن كانوا يسمعوا نهارا. وكذلك أصم أبكما، وكذلك جعلوا ألسنتهم بكما عن النطق بقيد بما يرضي الله وبما ينفعهم عنده، وإن نطقوا بغيره. ومن أساليب اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن الشعر إذا كان قليل الجدوى أطلق عليه لا شيء، وأسماعهم لما لم يفهموا بها عن الله، وأبصارهم لما لم ينكروا بها بما يرضي الله، وقلوبهم لما لم يعقلوا بها بما يرضي الله، صارت كلها كأنها عدم. ولذا أطلق عليه مثل الثمن، لأن ثمنهم لم ينفعهم، كما قال تعالى: وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده، فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء، ان كانوا يجحدون بايات الله. ومعلوم في لغه العرب ان السماع الذي لا جدوى له تطلق العرب عليه لا شيء، وتسمي صاحبه اصم، وهو معنى معروف في كلام العرب. ومنه قول قعن بن هم صاحب: ثم الهوى سمعوا خيرا نكرت به، وإن نكرت بسهل عندهم أمنوا، فسماهم سما وهو يقول هوى سمعوا خيرا، فأطلق عليهم الثمن مع أنه صرح بأنهم يسمعون. وهذا معروف في كلام العرب. ومنه قول آخر: قل ما بدا لك من ذنب ومن كذب، حلي أسمى وإبني غير سماء، يعني حلي لا يبالي بما تقول وإن كانت أمهم تسمعه. ولذا قال هنا: إنما يستجيب الذين يسمعون، لأنهم أحياء يسمعون عن الله سماع تفهم. ثم قال: والموتى يبعثهم الله، الموتى جمع الميت، ومثل ميت يجمع على موتى، وقد يضطرب الجمع على فعلى في كل فعيل إذا كان يفعله، وكذلك فيعل وفعل كميت وموتى وجميل وجملا، هذا على الاكثر. اما في فعيل بمعنى مفعول اذا كان يرغب صاحبه فتضطرب فيه فعلا. واطبق العلماء على ان المراد بالموتى هنا الكفار، لا يكاد يختلف في اثنان من علماء التفسير، كانه يقول: انما يستجيب الاحياء الذين يسمعون، كما قال له: انما سمعوا من كان حيا، وفي القراءات الاخرى: انما سمعوا من كان حيا، اي الذي له حياه. اما الملك الذي امات الله قلبه، وكثيرا ما يطلق القران اسم الميت على الكفر، كقوله تعالى: اومن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات، وكقوله: وما يستوي الاحياء ولا الاموات، يعني بالاحياء المؤمنين وبالاموات الكفاره، لان الكافر والعياذ بالله كانه ميت، لان حركات حياته لم تكن في شيء ينفعه عند ربه جل وعلا في حياته الاخرى، فكان ميت القلب كانه ميت بالكليه. ولذا قال الموتى اي الكفار الذين ختم الله على قلوبهم وامات قلوبهم لا حيلة في ايمانهم، فلا تحزن عليهم ولكن هون عليه، وحسابهم الى الله ووداهم عليه. الله هو الذي يضلهم في الدنيا ويوم القيامه يبعثهم ثم اليه يرجعون، فيجازيهم على اعمالهم، فهداهم بيده وسقاهم بيده وحسابهم اليه. وانت انما انت نذير، وقد ذلت ونصحت واديت الامانه فقمت بما عليه وهون عليه. ولذا قال انما يستجيب الذين يسمعون، والعرب تطلق استجابه بمعنى اجاب، والمعنى يستجيب الذين يسمعون ان يجيبونك الى ما تدعوهم اليه. ولا شك عند العلماء في اطلاق استجاب بمعنى اجاب، ومن الدليل عليه ان العرب الفصحاء نطقوا بما يدل على ذلك، ومنه قول كعب بن سعد الغنائي: وذا عند آمن يجيبه الى الندى، فمن يستجيبه عند ذاك يجيبه. فجاء بالمجيب اسم فاعل لم يستجب، فعرفنا انه اراد به لم يستجب، لم يجبه المجيب. انما يستجيب الذي يجيبك الى ما تدعو اليه، ويؤمن بك الايمان الذي تطلب. الذين يسمعون الاحياء الذين لهم سمع يفهمون به عنك، والموتى اي الكفار الذين ختم الله على قلوبهم ظهر اسماعهم، فانك لا يمكن ان تسمعهم لانهم موتى، كما قال انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء لا يجيبون. ولذا قال يبعثهم الله اي يطلبونهم يوم القيامه الى الجزاء، ثم اليه يرجعون. قد تقرر في فن المعاني في مدحه القصر، وفي فن الوصول في مدحه دليل الخطاب اعني مفهوم المخالفه، ان من السير الداله على الحصر تقدم المعمول، وقد قدم المعمول هنا وهو الجار والمجرور الى من بالحصر، ثم يرجعون اليه وحده، لانه ليس هناك عده ملوك، يرجع بعض الناس الى واحد ليحاسبه، وبعض الى واحد ليحاسبه، بل هو الملك الواحد القهار الذي اليه مرجع الجميع. ولذا قدم المعمود فقال ان اليه يرجعون. هاي قدر كم الساعه؟
من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثر لا يعلمون.
وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا يعني الكفار كفار مكة هم الذين قالوا هذا القول، وقوله لولا اعلم اولا ان لولا جاءت في القران العظيم لثلاثه معان معروفه في القران العظيم وفي كلام العرب. الاول من هذه المعاني الثلاثه لولا المعروفة بأنها تأتي بامتناع بوجود، وهي التي تدل على امتناع سوء بوجود سوء، كقوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمستكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، انتفى مسيس العذاب العظيم لوجود فضل الله ورحمته. هذه التي يقال فيها انها تدل على امتناع الوجود، وخبر مبتداها محذوف دائما في العرب، الثانية هي ليلة التي بمعنى التحضير، وهذه تنقسم قسمين، ومنها كانت ليلة مشتركة بين ثلاثة معان. ليلة التحضيرية إنما تدل على التحضير، والتحضير معناه الطلب بحث وحب، ومنه هذه التي عندنا ليلة، أي نطلب منك بحب وحث أن تنزل عليك آية مثل آية موسى التي جاءت صارت عصاه ثعبانا مبينا، وكآية صالح التي خرجت له ناقة عسراء جوفاء وبراء من قحرى وما جرى مجرى ذلك، وكآية عيسى الذي يبرئ لك وغيره ويحيي الموتى بإذن الله وما جرى مجرى ذلك. وهذا طلب منهم وتحديد، وهو طلب بحث وحد، إلا أنه طلب علاج وتعنت. الثالث من معاني ليلة لم نتكلم عليه الآن، وهو أن ليلة التحديدية ومعنى التحديدية أنها دالة على تحديد، والتحديد هو طلب الفعل بحث وحد، لها حالتان، طارة يكون فعلها المطلوب بها ممكن الفعل لم تضع غرفته، فهذه هي التحديدية كالتي عندنا، وتارة يكون فعلها المطلوب فيها بأداة الطلب التي هي حرف التحديد أعني ليلى، تارة يكون الفعل المطلوب بها هات ولم يمكن تداركه لأن غرفته ضاعت ولم يمكن تداركه، فإن التحديدية في هذه الحالة ينقلب معنى تحديدها إلى توبيخ وتنزيل على التفريط فيما مضى، كقوله فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا، فتلك القرى الماضية مهلكت ومضت، إلا أن توبيخ الله لها وتنزيله لها بعد أن ماتت ليعتبر به غيرها، وكما قال ليلى سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، لأن الفرصة فاتت عليهم لأنهم تكلموا بما لا يليق، فصارت ليلة تعذيبية لسانهم يراد بها التوبيخ والتنزيل على التغريط فيما مضى، وقوله ليلى أي أن ما أنزل عليه آية، وقول إن الرب يعلم يكون مبدأ إنزالها وارتداؤه من رب ينزل عليه آية لا لبس في الحق معها، كعصا موسى وناقة صالح وما جرى مجرى ذلك، فالله أمر نبيه أن يقول قل لهم يا نبي الله إن الله قادر على أن ينزل آية، ثم قال ولكن أكثرهم لا يعلمون، فقوله ولكن أكثرهم لا يعلمون يدل على أن طلبهم لداية بأداة التحديد التي هي ليلة أنزل عليه آية أنه نشأ عن جهل لا عن علم، ولو كانوا عالمين لما تعنتوا ولما اقترحوا هذا الاقتراح، وذلك من أجله منها أن الله جل وعلا أجرى العادة، لأن القوم إذا اقتراحوا آية وأنزلها الله لهم وكفروا بعد ذلك أن الله يهلك من هلاك الاستيصال، كما يأتي في قوله وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة، أي هي الآية التي اقتراحوها فكفروا بها، فكان ذلك سبب هلاك مستاصل وتدمير عام أهلكهم الله به وجعلهم أثارا بعد عين، فقد يقترحون آية ويأتيهم الله بها فيكفرون بها فيمحقهم كما محق ثمود، كما أشار الله بقوله وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون اقترحوها عمادا وتعنتا، فلما أتوا بها كفروا بها فكان سببا بهلاك مستقيم، وقد ذكروا فيما في بعض المواضيع من القرآن. أما الكفار قالوا للنبي اسأل ربك يجعل لنا الصفا وهدى وتعمتوا بأمور كثيرة وأنه جاء التخير من ربه إن شاء فعل لهم ما اقترحوا وإن كفروا أهلكهم وإن شاء تركهم وهدى من يهدي منهم ومن أصلابهم. ولذا قال قل إن الله قادر على أن ينزل آية واعلموا أن الله تبارك وتعالى أنزل على عبده آيات ومعجزات عظيمة لا نكتفي الحق معها فلو كان طلبهم للآية طلب مسترشدين يريد الهدى ولم تعنف لا أعطاهم الآية ولكن الله أعطاهم من الآيات ما لا يبقى في الحق معهم فتركوا وسألوا ذلك عنادا وأعظم الآيات وأكبر المعجزات هو هذا القرآن العظيم الذي تحداهم الله به وكان عجز الخلق عن معارضته أكبر آية العظمى. ولذا أنكر الله على من لم يكتفي بمعجزة القرآن وطلب آية غيرها حيث قال منكرا عليه أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم فقوله أو لم يكفهم صيغة إنكار ينكر الله به على من لم يكتفي بهذا القرآن لأنه آية أعظم آية وممن تاست به عن الآيات أن آيات الرسل ومعجزاتهم تنقضي وتكون أخبارا لا وجود لها في العيال وآيته صلى الله عليه وسلم الكبرى وهي هذا القرآن العظيم باقية تتردد في أعيان الناس إلى يوم القيامة. ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حصر معجزاته في هذا القرآن وإن كانت معجزاته كثيرة لا تحصر لكثرتها حيث قال في الحديث الصحيح ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي ما مثله أمام عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحي الأوحى الله إليه فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ولذا قال هنا لما اقترحوا هذه الآية اقترحوها عنادا لا استرشادا وطلبا للهدى مع أنهم جاءهم من الآيات ما يكفي شق لهم القمر وما تعاينوا من معجزاته صلى الله عليه وسلم أشياء تظهر العقول كشق القمر وتسميح الحصى في يده وكحنين البيع في هذا المسجد لما تحول عنه الى المنبر سمعه يحن حنين الانكار ولم يسكت حتى جاءه صلى الله عليه وسلم يسكته كما تسكت الام ولدها ومعجزاته صلوات الله وسلامه عليه كثيره جدا ولكن اعلمها القران وهي حصرها فيه بقوله وانما كان الذي يسكته وهي الأوحى الله إليه فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ولذا أنكر الله على من لم يكتفي بهذا القرآن العظيم حيث قال أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم وقال وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه ولأجل تعنتهم وعدم علمهم بأن الآيات هي أوتي بها من اقترحها ثم كفر جاءه العذاب المستحسن كان طلبهم للآية طلب جهلة متعنتون لا يتأملون في العواقب. ولذا قال الله ولكن أكثرهم لا يعلمون ومن أكثرهم الذين لا يعلمون هم الذين تعنتوا واقترحوا وطلبوا هذه الآيات لأن عندهم تعنتات كثيرة كما ذكره الله عنهم في آيات كثيرة من كتابه كقوله في آيات سورة بني إسرائيل وقال للمؤمن لك حتى تفجر لنا وفي قراءة أخرى حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت يعني قوله إن سنسقط عليهم كسفا من السماء أو تسمية الله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف يعني نبي زخرف يهب أو ترقى في السماء ونمهون برقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. هذه تعنتاتهم ومن هذه التعنتات اقتراحهم للآيات فأخبرهم أن ربه قادر على أن ينزلها ولكن إنزالها لا خير لهم فيه. أولا هو تعنت لا يراد به الحق ولو أنزلها لكفروا فأهلكهم كما أهلك من كفر قبلهم. وما أثارنه بقوله وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب به الأولون وقد أتاهم من المعجزات بما فيه كفاية ولا يبقى في الحق معه نفس. أما التعنتات فلا داعي للإجابة فيها. ولذا قال قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. اسكت يا عمرك.
أكله وما من دابة أكله وما دابة في الأرض لإنما زيدت قدره منه لقوله وما من دابة في الأرض لينقلها زيادة لتنقلها زيادة من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم. فقد تقرر في الأصول أن النكرة في سياق النفي من سياق العموم إلا أنها لا تكون ظاهرة في العموم فهي زيدت قبل النكرة نحلته نقلتها من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم. فلو قيل وما دابة في الأرض كانت الصيغة ظاهرة في العموم. فلما أكد شمول النفي به وقال وما من دابة نقلتها زيادته من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم والمراد بالعموم شمول النفي بكل دابة أنه ما دابة في الأرض ولا طائر يطير إلا أمم أمثالكم. واعلم أن زيادة من قبل النكرة في سياق النفي لتنقلها من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم تضطرد في القرآن وفي اللغة العربية للغلاظة مواضع الأول أن تزاد قبل المبتدأ كما هنا لأن الأصل وما دابة ودابة مبتدأ صيغ الابتداء فيه بالنكرة واعتمادها على النفي قبله. الثاني زيادة من قبل النكرة في سياق النفي إذا كانت النكرة فاعلة نحو ما أتاهم من نذير أصله ما أتاهم نذير فاعل زيدت قبل الرومين. والثالث أن تزاد قبل المفعول نحو وما أرسلنا إليهم قبلك من رسول وما أرسلنا من قبلك من رسول. الأصل ما أرسلنا من قبلك رسولا زيدت من فتحصل أن من إذا زيدت قبل النكرة في سياق النفي نقلتها من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم. وأنها تزاد قبل النكرة بالطهاد في ثلاثة مواضع قبل المبتدأ وقبل الفاعل وقبل المفعول. وقوله في الأرض قال بعض العلماء إنما خص دواب الأرض دون دواب السماء مع أن في السماء دواب أيضا كما قال ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعه إلا يشاء قدير. قال بعض العلماء خص دواب الأرض لتهيين أمرهم لأنه أراد أن يبين لما قال الكفار لما أنزل عليه آية أراد أن يبين أنه لا يهمل سواء وهو قائم بمصالح دواب الأرض التي هي من أحقر الأشياء فكيف يهمل مصالح الآدميين. إذا كان لكم في الآية المقترحة فائدة لا أتاكم بها. وقال بعض العلماء عبر لهم بما عرفوا في الأرض وترك غيره لأنهم لم يعرفوا فأريد مخاطبتهم بما علموا. وقوله ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه. قال بعض العلماء لا كان الطير نازل يمشي في الأرض فقد يصدق عليه اسم الدابة لدليله في الأرض وإلا طار في جو السماء فقابضا وصافا لم يصدق عليه في ذلك الوقت اسم الدليل.
وإنما يصدق عليه أنه يطير بجناحيه لا يجب برجليه. وقوله يطير بجناحيه في هذه الآية سؤال معروف، ولا أن يقول طالب العلم ما الفائدة وما الحكمة في قوله بجناحيه. ومعلوم أن الطائر لا يطير إلا بجناحيه. الجواب عن هذا السؤال عند العلماء منها أن القرآن نزل بلغة العرب، ومن عادة العرب هذا النوع من التركيب. نحو قلت له قال لي هذا به ومسى إلي برجليه. ومنه في القرآن يكتبون الكتاب بأيديهم، ومعلوم أنهم لا يكتبونه إلا بأيديهم. وكقوله يقولون بأفواههم يقولون بألسنتهم، ومعلوم أن القول بالجميع اللسان. وما جرى مجرى ذلك القول الثاني أن مادة الطائر هي الراء، مادة الطيران قد تطلقها العرب على الإسراء بالرجلين لا بالجناحين. وقد تقول لعبدك قل يا غلام في حاجتي، تعني أسرح. وفي الحديث في مدح المجاهد لا سمع هيعة طار إليها أو أسرع إليها. وفي الشعر الحماسي بيته المعروف أطار إليه فرافات ووحدانا، وهو معنى معروف في كلام العرب. ومنه قول قعنب بن أم صاحب ثم إذا سمع خيرا نصرت به، وإن شرت بسوء عندهم غيره إن يسمعوا سبة طاروا بها فرحا مني وما سمعوا من صالح دفنه. ولما كان يكثر في لغات العرب الطيران على الإسراء بالرجلين قد يكون لقوله بجناحي زائدة لتخرج من الإسراء بغير الجناحي كما ذكرنا. وكان بعض العلماء يقول قد يكون بعض من يطير بأكثر من جناحين كما قال في الملائكة جاعل الملائكة رسول العلو أجنحة مثنى وثلاثة وأربعة. قالوا هنالك من الملائكة من يطير بأربعة أجنحة، واحترز عن ذلك بقوله بجناحين. ويظهر الأقوال إلى ما قدرنا به أن هذا الأسلوب معروف في كلام العرب كقوله قاله لي به ومسى إلي برجلي وكتبت له بيدي. وقال الطاهر بجناحي من يكتبون الكتاب بأيديهم يقولون بأفواههم. وما جرى مجرى ذلك وطاهر يطير بجناحي إلا أمم أمثالكم في قوله إلا أمم. سؤال يرى أن يقال أفرد الله هنا الدابة، قال وما من دابة بلفظ دابة واحدة ولا طائر بلفظ طائر واحد، فكيف يجمعهم على أمم ويقول إلا أمم أمثالكم؟ والجواب في هذا واضح، لأن قوله ما من دابة وقوله ولا طائر كلاهما نشرت في سياق النفي، فأم كل دابة كائنة ما كانت وكل طائر يطير بجناحي كائنا ما كان في المعنى عام. وإذا قال في مثل هذا وعلى كل ظاهر أفرد اسم الظاهر وقال يسمن بصورة الجمع، لأن كل ظاهر بمعنى دوام وكثيرة، وذلك ما من دابة بمعنى دواب كثيرة ولا طائر يعم طيرا كثيرا. وبلا قد إلا أمم أمثالكم. اختلف العلماء في أمثال مثلية هذه الأمم بالآدميين على أقوال متعددة، بعضها حق وحاصلها لا، أن الله صرح بأن الدواب بأنواعها بأنواع الوحوش وما هو السباع وانواع الطيور كل نوع من هذه الانواع أمة من الأمم التي خلق الله أنزال الآدميين لمشابهات بينها وبين الآدميين، لأن كل من الجميع مخلوق يحتاج إلى خالق يخلقه، مرزوق يحتاج إلى خالق يرزقه ويدبر شؤونه، والكل مضبوط في كتاب أرزاق الجميع وآدال الجميع وصفات الجميع ومقاديرهم وأموالهم إلى غير ذلك. ومما يكون من تلك المماثلة أن الجميع يحشرون إلى الله كما قال هنا ثم إلى ربهم يحشرون، ونص على ذلك في التكفير لقوله وليحوش حشرت، ولما كانوا أمما وأدراكا يعرف بعضها بعضا وتكافد ذكورها ذكورها إلى لها فيتناسلون وهذا أب وهذا أم، والكل مرزوق يرزقه رازق يدبر شؤونه وقدر أرزاقه وقدر آجاله. القدر الذي يرزقهم الله محدد، والقدر الذي يعيشون في الدنيا محدد، وأوصافهم وألوانهم وغير ذلك، لكل آلاف كتاب والآدميون كذلك يحتاجون إلى رازق يرزقهم ويدبر شؤونهم يضبط آجالهم وأعمالهم وأرزاقهم من هذه الحيثية. صارت هذه أمام أمثالها، وقد كان لسفيان بن عيينة رحمه الله في هذه الآية تفسير مشهور ارتضاه بعض العلماء ولا يظهر عندنا كل له. كان ابن عيينة رحمه الله يقول في هذه الآية الكريمة إن الله تبارك وتعالى جعل في الآدميين سبعا من انواع البهائم، فجعل في بعضهم براءة الأسد، وجعل في بعضهم سرعة عدوه، وجعل في بعضهم بحر الطاووس وزهوه، وجعل في بعضهم شرائح الخنزير وهكذا، وأن بينهما مشابهات من هذا النوع. وأكثر العلماء على أنهم إنما كانوا أمما أمثالنا، لأن كلنا مخلوق مسكين مرزوق يدبر شؤونه خالق الرازق، وأن ذلك الخالق الرازق قدر الأوقات التي يوجدنا فيها والأوقات التي يميتنا فيها والأرزاق التي يرزقنا فيها، وقدر لكل منا قدر حياته ورزقه وأجله وقدر صفته التي يكون عليها ومقداره الذي يكون عليه ونحو ذلك. في هذه الآية يتفكر المسلم ويعتبر ويعلم أنه بالنسبة إلى ضعفه وافتقاره وعظمة الله جل وعلا وجلاله أنه كالحيوانات والبهائم. وكان بعض العلماء يقول إلا أمم أمثالكم، كما أنكم تعرفون الله وتسبحون الله وتوحدونه فهم أمم أمثالكم كذلك. ويدل لهذا أن الله جل وعلا قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وقال جل وعلا ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. ومما يقدح في هذا القول أن هذا النوع تستوي فيه الجمادات مع البهائم، لأن الله بين بل الكتاب والسنة على أن الجمادات تشارك البهائم في هذا، والله في آية الأنعام هذه خص الحيوانات حيث قال مما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي. أما ذلك الإدراك وتسبيح الله فالجمادات تشارك فيه البهائم ويشملها عموم قوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وقد سبح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت في صحيح البخاري في قصة الجميع المتواترة أما الجهل الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما تحول عنه إلى المنبر فقد النبي صلى الله عليه وسلم فحم حنين الإنكار والمسجد ويقسم بالناس والصحابة يسمعون حنينه حتى جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يسكته كما تسكت الأم ولدها وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أعرف حجرا كان يسلم علي في مكة وقد قال الله جل وعلا في كتابه فهي كالحجارة وهي أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتغدر منه الأنهار وإن منها لما يسقط فيخرج منه الماء وإن منها أي من الحجارة لما يهبط من خشية الله لما يقعط من أعلى الجبل إلى أسفل نازلا خوفا من رب العالمين جل وعلا كما قال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقد قال جل وعلا وسخرنا الجبال معه يسبحن فصرح بتسبيح الجبال وقد قال جل وعلا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال وأبين أن يحملنها وأشفقن منها وإشفاق الخوف معناه أن هذه الجمادات من السماوات والأرض والجبال عندها إدراك يعلمه الله ونحن لا نعلمه حيث أبت من التزام التكليف وأشفقت وهذه حقائق دل عليها الكتاب والسنة والملحدون الذين يقولون هذه أمهلة وتحيل وتطوير لما ليس بواقع كل ذلك من صرف كتاب الله على ظاهره المتبادر منه بغير دليل وذلك لا يفيد إلا مانع عقلا أن يخلق الله للجمادات إدراكا يعلمها هو ونحن لا نعلمها كما قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده وكذلك يخلق للبهائم إدراكات وقد نص القرآن على كثير من ذلك نص على قضية النملة وخطبتها العظيمة التي قال فيها قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يعطينكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون وذكر قصة الهدهد ومحاجته لسليمان ونسبته لإحاطته لنفسه ونفيها عن سليمان إني أحط بما لم تحط به وجئتك من سبئ بنبئ يقين وبين أنه يفهم أن يذهب بالكتاب إلى بقيس وجماعتها اذهب بكتابها وألقه إليهم ثم تولى عنهم غمر ما لا جل وعلا في هذه الآية الكريمة ما فرطنا في الكتاب من شيء في المراد بالكتاب هنا وجهان معروفان أولا الكتاب جهال بمعنى مفعول بمعنى المكتوب قال بعض العلماء هو هذا القرآن العظيم لأنه مكتوب عند الملائكة يصح كما قال تعالى لصحف مكرمة مرفوعة بأيدي مطهرة بأيدي سفارة ومكتوب في اللوح المحفوظ كما قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ وقال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ الوجه الثاني أن المراد في الكتاب اللوح المحفوظ لأنه مكتوب فيه جميع وقائع ما كان وما يكون إلى يوم القيامة وأصل مادة الكتابة مادة الكافي والتالي والباء كتب معناها في لغة العرب الضم والجمع فكل شيء ضممت بعده إلى بعض وجمعت بعده مع بعض فقد كتبت وليقول للخياطة كتابة وفي أغراس الحريري في مقاماته وكاتبين وما خطت أمامهم حرفا ولا تراه ما خط تسمى كتابه، لأنها تضم طرفي السيف وتجمع بعدها إلى بعد، أو طرفي اليدين وتضم بعدها إلى بعد، لأجل أن تسمت العرب الرقعة التي في الشقاء سموها كتبة، وسموا السيف الذي تخاط به الرقعة في الشقاء كتبة، وجمعها كتب، وهو معروف في كلام العرب، ومنه قول غيلان والرمان: ما بال عينيك من الماء يرتكب كأنه من كلام فلية طرب، وفراء غربية لاجع خوارجها مسلسل ضيعته بالماء الكتب، يعني بالكتب الطيور التي تكون في الكتب يسيل منها الماء، يشبه ذلك الماء السائل بدمع. ولأجل هذا كانت العرب تسمي الخياطة كتابة، ومنه قول عمرو بن دارة يهدي بشارة يجيهم ويعيرهم بأنهم يجعلون الفاحشة مع إله الإبل، قال: لا تأمنن غزاليا خليت به على قميصك واكتبها بأسياري، يعني اطهر لها بأسياري لئلا يفعل بها. ولأجل هذا المعنى قيل للكتيبة كتيبة، لأنها جماعة من الجيش ينضم بعضها إلى بعض حتى تكون كتلة مجتمعة، ولا عيب فيهم غير أن صهوفهم بهم مفعول من قراء الكتيبة.